إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه في هذا العام اجتاح العالم أمر أذهله وأوقف كثيرا من عمله وأصاب عددا كبيرا من الأنفس فأمرضها وأهلك بعضها، كما ألحق الضرر باقتصادات كثيرة وشل كثيرا من التحركات، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. ولما كان المسلمون جزءا من هذا العالم مر بهم وببلادهم ما مر بغيرهم من البلدان. هذه توجيهات أوجهها ونصائح أبذلها لنفسي أولا ولإخواني المسلمين. هذه التوجيهات الشرعية في زمن الوباء وزمن الابتلاء يستحضرها المسلم، ويعظم الاستحضار في وقت وزمان الوباء. التوجيه الأول من التوجيهات الشرعية في هذا الباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، فالله طلب من عباده أن يوحدوه بالعبادة وأن يفردوه بالإيمان، فتوحيدهم وإيمانهم أرجى الأعمال التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا التوحيد ويبين أثره أكثر في وقت الابتلاءات والمصائب، خاصة في أمور الخمسة. الأمر الأول من هذه الأمور الخمسة القيام بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والتسليم لقضاء الله، ومعرفة أن كل شيء بأمر الله وقضائه، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالأمر كله لله، والخلق كلهم تحت قدرة الله وتقديره ومشيئته، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه الأوبئة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى على عباده فتحل بسببها الأمراض وتنتج عنها الأعراض التي ربما أوصلت بعض الناس إلى الموت، هي من قدر الله وحكمه النافذ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويجب أن يعلم المسلم أن هذه الأوبئة لا تنتقل من مريض إلى صحيح بطبعها، ولا تلحق الضرر بذاتها دون تقدير الله، بل ذلك بقضاء الله وتقديره، فالله هو مسبب الأسباب. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. هذا نفي لاعتقاد أهل الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه دون تقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في التوجيه الأول هو الإيمان بالله الصبر على قضاء الله وقدره، فإن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي من يشاء من عباده، فيبتلي بعضهم بالخوف، ويبتلي بعضهم بالأمراض، ويبتلي بفقد عزيز، ويبتلي بذهاب الأموال. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والبشارة لمن صبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاؤهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصابر المسترجع عند المصيبة عليه من ربه صلوات ورحمة وقد هدي إلى الخير. وفي الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن العجيب ما أخرجه مسلم في صحيحه من تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المؤمن، إذ قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والمصاب قد أراد الله به خيرا. فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، والله سبحانه وتعالى يقول فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال سبحانه وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن لا يجزع من هذا الوباء النازل، ولا يتسخط ولا يسب ولا يشتم تلك الأمراض والأوبئة، بل يصبر على المصائب وعلى آثارها وعلى ما قضاه الله عليه، فإن جزعه وتسخطه لا يدفع القضاء ولا يزيل الوباء، بل يجلب الإثم ويوقع في الذنب. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والأمر الثالث في هذا التوجيه وهو توجيه الأمر الإيمان بالله والتسليم له سبحانه وتعالى التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بذلك، فاعبده وتوكل عليه. والتوكل هو الثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن التوكل عمل الأسباب المباحة التي تدفع الوباء أو تقلل منه. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما وقع الوباء في الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وقد قدم عمر إلى الشام، فأخبر رضي الله تعالى عنه عن وقوع الوباء بالشام، فاختلف الذين معه في القدوم عليه أو عدم القدوم عليه، ثم سأل مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف منهم اثنان على أنه يرجع بالناس ولا يقدم بهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه أنه مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فجاءه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه قائلا له أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب والذي أخذها عمر أنه لا يقدم على الأرض هذا من فعل الأسباب، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس توكلا على الله، فهو فعل السبب ولم يقدم على الوباء الذي نزل في تلك الأرض. ثم جاءه بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف أخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول إلى أرض نزل بها ذلك الوباء وهو الطاعون، فحمد الله عمر وانصرف. فالابتعاد عن الوباء وعن مكانه والفرار من محله وأسباب نزوله من التوكل على الله ومن فعل الأسباب المشروعة، فربما كانت واجبة الفعل إذا ورد النص الشرعي بها، أو حمل ولي الأمر الرعية عليها تحقيقا للمصلحة العامة ودفعا للمفاسد. الأمر الرابع في هذا التوجيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، ومن رزق حسن الظن بالله فقد رزق الراحة، ومن أحسن عمله حسن بالله ظنه، ورحمة الله سبقت غضبه، فليحذر كل مسلم غاية الحذر من سوء الظن بالله، فإنه فعل أهل الجاهلية، والوعيد عليه شديد. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يجي في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يتوعد بالعقاب أحدا أعظم ممن ظن به ظن السوء. ولما قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أقبل سليمان الخواص رحمه الله على أبي قدامة الرملي فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره. ثم قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك أنه خبير بصير. ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا ومؤله وملجأه إلى الغني الحميد؟ وصدق رحمه الله تعالى. ومن حسن الظن بالله اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء في كشف الوباء ودفع البلاء. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وإننا في زمن الوباء نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة في إرسال هذا الوباء على عباده، فهو سبحانه وتعالى العليم بمصالحهم والحكيم في قضائه وقدره. فنحسن الظن بربنا في كل ما اختاره لنا، ونحسن الظن به سبحانه في كشف كل كربة تمر علينا. والأمر الخامس في هذا التوجيه: الحذر من كل ما يخل بالتوحيد أو ينقصه. فإن بعض المسلمين وفقنا الله وإياهم للهدى والخير يحدث بدعا أو أدعية مخترعة وقت حلول الوباء، بل قد يكون بعضها قد حوى ألفاظ لا تجوز. فإن بعضهم يكتب أو يقول: نسألك يا ربنا بحق بيتك الحرام، أو نسألك بفضل يوم الجمعة، أو نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكشفت هذا الوباء. فهذه التوسلات وأمثالها لا تجوز، وقد نبه على ذلك المحقق من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فإن المرء إنما يتوسل بأعماله الصالحة بإيمانه بتوحيده بما عمله من أعمال صالحة من بر بوالدين من اتباع للسنة، فهو يتوسل بأعماله الصالح، لا يتوسل بجاه أحد إلى الله سبحانه وتعالى، بل يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل الألفاظ التي قد يفهم منها أو أنها محرمة في ذاتها، بل يدعو الله وحده لا ولا يشرك به شيئا، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به شيئا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالمسلم يقبل على ربه ويتخير من الأدعية ما جاء في الكتاب والسنة، فهي جامعة للخير كله. وعلى المسلم أن يبتعد عن كل ما ينقص توحيده أو يضعف إيمانه أو يمنع إجابة دعائه، ويزداد هذا أكثر فأكثر في وقت الملمات ونزول الابتلاءات ومنها هذه الأوبئة. ويتنبه المسلم لأمر عظيم وخطير، وهو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمسلم لا يقطع رجاءه بربه ولا ييأس من رحمته سبحانه وتعالى، فالفرج لكل البليات ولكل المشكلات بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يقنط المسلم ولا ييأس مهما طال أمد الوباء ومهما تضخم وانتشر في العالم، فربنا بيده ملكوت كل شيء، يقول الشيء كن فيكون. هذه ما يتعلق بهذا التوجيه الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحته هذه الأمور الخمسة. التوجيه الثاني مما يحسن ذكره في هذا الوقت وفي هذا الزمان، التأمل في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وضعف في الناس، وضعف الناس أمام تلك الأوبئة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. فحينما بلغ الطغيان المادي في هذا الزمان حدا مخيفا في نفوس كثير من الناس، وتسابقوا في الأمور التقنية والحربية والحديثة حتى ظنوا أنهم ملكوا من القدرة ما لم يملكه غيرهم، وحصل في نفوس كثير منهم ما أخبر الله به في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وتعالت الأصوات وحمي السباق، جاء الله بوباء هز عالم البشر وشل اقتصادهم وضيق تنقلاتهم، فاختلت موازين واختلفت مفاهيم، وتفارق الناس أو أكثر الناس وتباعدوا بطواعيتهم، وطلب رؤساء دول عظمى من شعبهم دعاء الله والصلاة له سبحانه وتعالى. فظهر ضعف الإنسان وبان عجزه أمام هذه الأوبئة التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى، حتى كأن العالم لم يغنب الأمس. نعم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالمؤمن يزداد تعلقا بربه ورجوعا إليه والتجاءا وفرارا إليه واعتمادا عليه واعتبارا بما وقع، فيدرك عظمة الخالق وضعف المخلوقات. فهل يعلم غير المسلم ذلك؟ فهل يعلم غير المسلم ذلك؟ فيؤمن بالله كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالإنسان خلقه الله ضعيفا وتعتريه أمور تزيد في ضعفه وتوهن عظمه، والمؤمن قوي بربه مرتبط به، فالله حسيبه وهو كافيه. فإذا رأى المسلم هذه الأوبئة سما قلبه إلى ربه معظما الله سبحانه وتعالى وداعيا مولاه أن لا يريه مكروها، فهو يعتبر بما حل ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأداء العبادات والإلحاح عليه بالدعاء وبيان ضعفه وعجزه أمام سيده، فيورث ذلك إخباتا لمولاه ولزوما لما يريده سبحانه من عباده. وليتذكر مسلم قول الله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكذلك قول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره سبحانه وتعالى. التوجيه الثالث من التوجيهات في هذه أو في زمن الأوبئة الحذر من الشائعات والبعد عن القيل والقال، والمسلم ينبغي منه ما لا ينبغي من غيره، فهو ممتثل لربه متبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ينساق وراء الشائعات ولا ينشر أخبارا لا يعلم عن صحتها، فهو يتعبد لله بالبعد عن أن يكون من أهل القيل والقال. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فالمسلم لا يحدث بكل ما ورد عليه وإلا وقع في الكذب، ولا ينقل كل شيء بلغه إلى غيره إلا إذا لم يكن من أهل الورع، وعليه ألا ينشر ما جاءه من الأخبار والأمور إلا ما فيه مصلحة، ويحذر كل الحذر أن يبعث أو يرسل ما فيه مضرة، لا سيما إذا كانت تتعلق بالمجتمعات. فالمسلم يحذر أن يكون عونا لأهل الشائعات، ومتعاونا مع أهل الأخبار الكاذبة، ومساعدا على الإرجاف، بل عليه أن يبتعد عما كرهه الله له سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. هذا الحديث متفق عليه، ويظهر ذلك جليا وقت الوباء والابتلاءات وزمن المصائب العامة، مما يجعل الأخبار تكثر حولها مع سهولة تناقلها ويسر انتشارها وتطلع الناس إليها. فالمسلم عزيز بنفسه أن يكون مطية للأخبار والشائعات، فكم من خبر لا يعلم مصدره تم نشره وتناقله الناس وبنوا عليه أحكاما وتخرصات، وهو محض افتراء يلقونه بألسنتهم ويلوكونه بأفواههم ويرسلونه عبر أجهزتهم ويحسبونه بعد ذلك هينا، وهو عظيم الخطر. وربما تعلق الأمر ببلد مسلم فازداد الخطر خطرا والباطل توهجا، وكل ذلك وقع لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في التثبت وعدم التأني، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية أن هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وبعض الناس يطلق الكذبة لا يلقي لها بالا ويبدأ في إشاعتها عبر التواصل الحديث فتنتشر بين الناس، فربما أحدث فعله شرخا في المجتمع، وربما أضر بفئام من الناس أو بأعمالهم وكسبهم أو بجهات حكومية أو خاصة، وربما أحدث فزعا وأورث هلعا، وربما صور مقطعا في حالة معينة ثم نشره على أن هذا ظاهر في المجتمع، فيحدث فعله جلبة بين الناس وخوفا، وكل ذلك من الأمور المحرمة شرعا والمجرمة نظاما. ومما لا يخفى أن من المحرمات الشرعية ترويع المسلم، بل قد عد الهيثمي في كتابه الزواجر، والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ترويع المسلم من كبائر الذنوب. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف إذا أراد أن يروع مجتمعا بأكمله أو أن ينشر شائعة تخيف بلدا بأهله. ومثال ذلك في زماننا وفي وقتنا هذا ما يقوم به بعض الناس من إرجاف في زمن الوباء بأن بعض المواد الغذائية قد نقصت في الأسواق، ويبث مع كلامه صورا لو كانت صحيحة لم يجز فعله ولا تصرفه، فكيف وهي كذب؟ فإن فاعل هذا مستحق للعقوبة، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وقال إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وقد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والتوجيه الرابع في زمن الوباء السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب المرء أو كره، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المعلوم في الدين أن لولاة الأمر حقوقا على رعيتهم، وللرعية حقوقا على ولاتهم، وأهل العلم قرروا ذلك بناء على أدلة شرعية، ومن كتب منهم في الأحكام السلطانية ذكر الحقوق التي للراعي على الرعية والحقوق التي للرعية على الراعي. وفي زمن الوباء تكثر الأراجيف، ويخرج بعض الناس ليضربوا هذا الأصل ويثربوا على القرارات والتوجيهات التي اتخذها ولي الأمر للمصلحة، فيجب على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره من أوامر ولي أمره ما لم يأمره بمعصية وجريمة، فيحرم عليه حينها أن يطيعه في تلك المعصية مع وجوب طاعته في بقية أوامره. فقد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومما يجب التأكيد عليه والتنبيه إليه تنفيذ ما يصدره ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر بذلك، فعلى المسلم السمع والطاعة وعدم مخالفة ما يصدر من الأوامر زمن الوباء. فحين يؤمر الناس بلزوم منازلهم ومنع تجولهم أو ينهون عن التجمعات التي ربما أدت إلى انتشار الوباء، فيجب على الرعية الامتثال حتى ولو لم يدركوا تمام المصالح في ذلك، إذ هو لم يأمر معصية، فكيف إذا كان أمره جالبا للمصالح محققا لها وفيه درءا للمفاسد ومقللا لها. فكلنا مسؤول في الحد من انتشار الأوبئة، فولي الأمر ووزراؤه ونوابه في اتخاذ الإجراءات العملية في الحد من انتشار هذا الوباء، والرعية في الالتزام بذلك وفق ما رسمته الجهات المختصة. ومن لطيف ما جاءت به السير أن أبا وهب القرطبي الزاهد رحمه الله تذكر صديقا له من الصالحين فقال: وددت أن نكون معه الليلة، وكان بجواره رجل من أصحابه، فقال: وما يمنعنا من ذلك؟ ليست علينا كسوة نخاف عليها، فاخرج بنا نحوه. فقال أبو وهب: وأين العلم؟ وهل لنا أن نمشي ليلة ونحن نعلم أن الإمام الذي ملكه الله أمر المسلمين في هذه البلدة قد منع من المشي ليلة وطاعته لنا لازمة؟ ففي هذا نقض للطاعة وخروج عما يلزم جماعة المسلمين. قال الرجل: فعجبت من فقهي في ذلك. ومما يذكر في هذا المقام أهمية إرجاع الأمر إلى أهله، فالشأن يعم الجميع ويتناول المجتمع، فلا يجوز التشويش على الناس وإفساد اجتماعهم على ولي أمرهم ومنازعة الأمر أهله. قال هشام بن عروة رحمه الله تعالى: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه. قال: ربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. وقال ابن هرمز رحمه الله: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه: ألم أنبئك أنك تفتي؟ ألم أنبأ أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. فالمسلم ينبغي أن يهتم ويأخذ الأمر على الجد، ولا يعرض نفسه للإثم والعقوبة، بل يلتزم التوجيهات ويأخذ بالتعليمات مطمئن القلب، متعبدا لله بذلك. ومن الواجبات ألا يعمل عملا يلحق الضرر بنفسه أو بغيره، بل يكون مستسلما لله، منقادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائعا لولي أمره، بعيدا عن المخالفات التي نصت عليها الجهات المعنية كالصحة وغيرها. ويحتمل ما يلحق من ضرر خاص إن وجد لدفع ضرر عام، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وفق ما قررته الشريعة. فربما كانت بعض الإجراءات سببا في حدوث مفسدة خاصة على بعض الناس، فيجوز فعل تلك الإجراءات، بل ربما يجب اتخاذها لدفع مفسدة أعلى وأعى، كما ذكر ذلك أهل العلم وقرروه. والشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرع الأفسد بارتكاب المفاسد. والشريعة كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما. هذا هو التوجيه الرابع. أما التوجيه الخامس في زمن الوباء: المبادرة بالتوبة. ففي زمن الوباء واشتداد أمره وإدراك الناس لضعفهم وقلة حيلتهم، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن كاشف البلوى هو الله، يتجدد سبب الخوف من الله، فيورث ذلك تجديدا للتوبة عند المسلم. فيدرك في زمن الوباء ونزول البلاء أهمية رجوعه إلى ربه وتوبته من ذنوبه واستغفاره من تقصيره، ما لا يدركه في غير وقت الابتلاء. فيشمر المسلم إلى التوبة ويسارع بالإنابة ويقلع عن المعصية، مع أخذ بالرجاء بأن يكشف الله هذا الوباء. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والتوبة واجبة من كل ذنب، وتأخير التوبة معصية يجب التوبة منه. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالتوبة. والتوبة خير كلها، فإن تبتم فهو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يعد له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم، يقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، كما في صحيح مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والموفق من وفقه الله. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، تركك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وفي زمن الأوبئة يتأكد على الناس التوبة إلى الله والبعد عن أسباب سخطه وأليم عقابه والإكثار من الاستغفار. فهذا الوباء الذي خلقه الله وقدره، وهو سبحانه هو القادر على كشفه، فما نزل بلاء إلا بذنب، ويرفعه الله سبحانه وتعالى بالتوبة، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير من خلقه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وهذا الوباء الذي يمر بالعالم في هذا العام، والذي يسمى بفيروس كورونا، ينبغي للمسلمين وعلى غيرهم، ينبغي على المسلمين وعلى غيرهم الإقبال على الله قياما بأوامره وانتهاء عن حرماته وحدوده مع توبة النصوح وبعد عن موجبات سخط الجبار. وليأخذ المسلم العبرة من هذه الأحوال التي تمر بالعالم كله، وكيف ظهر ضعف الخلق، وكيف ظهر ضعف الخلق أمام هذا الوباء. والمسلم لا يجزع من نزول الوباء ولا يفزع من حلوله، بل هو على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيزيل هذا الأوبئة، سيزيل هذا الوباء ويكشف هذه النازلة. فالمسلم يقوم بما طلبه، يقوم بما طلبه الله منه من التضرع والرجوع إليه، وهو كافيه سبحانه وتعالى، وهو حسبه ونعم الوكيل. التوجيه السابع المتعلق بهذه التوجيهات في زمن الوباء الإقبال على الله بالعبادة. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه ليعبدوه، وأوجدهم ليوحدوه، وأمرهم بالطاعة، وقد أوجب الله عليهم أنواعا من العبادات وشرع لهم صنوفا من الطاعات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، من صلاة أو زكاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك من الطاعات الكثيرة. والطاعة والعبادة هي المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه إلا لعبادته وتوحيده. والمسلم مأمور بالعبادة للموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإذا كان على المسلم أن يدرك حقيقة الدنيا وأن يعرف بؤسها وشقاءها، والمؤمن لا يغتر بها ولا تمتد عينه إلى أهلها، فإن هذه الدنيا عن قريب زائلة ولأهلها مفارقة، فكم غرت الدنيا خلقا فانصرفوا عن العبادة إلى اللهو فندموا، وكم أحبها قوم فضيعتهم، كيف يثق بها عاقل وهو يرى تقلبها بأهلها، وكيف يركن إليها تقي وهو يبصر مصارع عشاقها. وهذه الدنيا حوت من المنغصات ما لا حد له، ومنها هذه الأوبئة التي تكدر صفو هذه الحياة وتكشف عن وجه لها لم يدرك كثير من الناس. ولذا كان على المسلم أن يدرك حقيقة الدنيا قبل الوباء، ويزداد معرفة بغرورها وقلة متاعها وذهاب لذتها زمن الوباء وبعده، فيقبل على العبادات. إذا أدرك ذلك حثه ذلك على الإقبال على العبادات، فلا يلهو بالدنيا عن الآخرة، ولا يشغله تتبع أخبار الوباء أن يستزاد من الطاعات، ولا يصرف أهل الدنيا على أن يكون من أهل الآخرة، بل يسارع إلى مغفرة الله ويسابق لنيل رحمة الله، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواعها بالطاعات، فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات خاصة زمن الأوبئة، ولا يضيع الوقت منا فيما لا يقربنا إلى ربنا. ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد أداء الفرائض، فالمسلم يتقرب إلى الله بأداء الفرائض، ومن أعظم ما يتقرب به بعد الفرائض كثرة الصلاة، يتقرب إلى الله بالإكثار من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصلاة خاصة صلاة الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهو دأب الصالحين قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. والنبي والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، ومن غال أغلب أو غلبه النوم عن قيام الليل فلا تفوته نوافل النهار. والإكثار من الصلاة في وقت النهار في غير أوقات النهي، فالمغبون من فاته خير الليل وخير النهار. وقد قال عمر بن ذر رحمه الله تعالى: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. فالمسلم يقبل على الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن العبادات العظيمة التي تقرب إليها يتقرب بها المسلم إلى الله قراءة القرآن، فهو أي القرآن حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن، فإنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. المسلم يقرأ القرآن كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، كما قال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والتوجيه السادس في هذا الزمن وهو زمن الوباء المحافظة على أوراد الشرعية وعلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله قد شرع لعباده أذكارا تتقوى بها قلوبهم وأورادا يتحصنون بها، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الباب كل خير، وأوضح لهم جوامع الأذكار والأوراد، ودلهم على أوراد يقولونها بالليل والنهار، وأرشدهم إلى فضلها وكبير نفعها. فعلى المسلم يتمسك بها كلما أصبح وأمسى، كما يتمسك الغريق بالشيء لينجو. ففي تلك الأوراد والأذكار من توحيد الله والافتقار إليه وعدم الاستغناء عنه سبحانه وتعالى وطلب العافية وسؤال السلام لا مزيد عليه، وهي عمل صالح. حوت الدعاء بنوعيه واشتملت على فضل وثواب لا يحصيه إلا الله. فالمسلم يتعلم هذه الأدعية ويعلمها من حوله من أولاده وأهله، خاصة في زمن الوباء، فهذه الأوراد والأذكار تجلب رضا الله سبحانه وتعالى، وتطرد العدو، وتبعد الهم، وتورث السرور والطمأنينة في القلب. فالفوائد منها كثيرة جدا، حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الذكر أكثر من 100 فائدة رحمه الله تعالى. وقد أوصى ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المسلم يتخذ وردا من الأذكار في النهار وقت النوم، وأنه وليصبر. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا اتخذ المسلم هذه الأوراد في النهار ووقت النوم، يقول يصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف تصرف عن ورده، فإنه لا يلبث إلا أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وأوصاه ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن يكون كثير الترداد لهذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية. فمعرفة الأذكار الشرعية والأوراد المقيدة شرعا بزمنها مما يؤكد عليه ويحرص على فعله، خاصة وقت الأوبئة. فكم من ورد دفع الله به بلاء كان مقدرا، وكم من ذكر جلب فرجا لهم ودفعا ورفعا لمصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. المسلم يحافظ على هذه الأذكار ويداوم عليها في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال، فقد أوصاهم الله بذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهو يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله. وقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة والرخاء وفي الصباح والمساء وعند الدخول والخروج وعند رؤية أهل البلاء وعند المصائب وعند تجدد النعم وفي حال السفر وفي بداية الأكل ونهايته ومع الشرب حتى عند سكرات الموت وعند دفن الميت وبعده وعند دخول المقابر ودخول المنازل وعلى كل حال. فالمسلم لا يفتر لسانه من ذكر الله، وليكن رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حينما قال إن الشرائع قد كثرت علي أو تزاحمت دلنا على شيء أتشبث به وأتثبت به، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولنحذر من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة زمن الوباء، إذ يكثر خوض الناس وقت حلول الوباء في تقصيهم لأخباره وبحثهم عنه، فيمضون أوقاتهم في غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلنحذر أن تقسو قلوبنا وأن يعلوها الران، بل نتسابق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ليدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما مفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات جعلني الله وإياكم منهم. وأختم بهذا التوجيه الأخير في زمن الوباء وهو دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه سبحانه وتعالى. فالدعاء من أعظم الطاعات وأجل القربات، بل قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما أخرج الإمام أحمد الترمذي وصححه، والله أمر عباده به ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيم رحمه الله تعالى. وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. والعطايا معلقة بالدعاء، والدعاء هو سلاحنا، فسهامه لا تخطئ ومضاربه لا تأخون. دعا نوح ربه فنجاه، وحفظ الله إبراهيم لما دعاه، واستجاب لزكريا عليه السلام لما ترجاه، ولبى دعاء يونس لما ناداه، وناشد رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه يوم بدر فأنجز له مبتغاه. فربنا سبحانه يريد منا أن ندعوه ونتضرع إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وخزائن الرحمن لا تنقصها عطاياه للمخلوق. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعلى المسلم إذا دعا ربه أن يعزم في المسألة وأن يعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه كما في صحيح مسلم. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا سألتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عند الله لستم بمفديه كما في مصنف ابن شيبة. وفي زمن الوباء والابتلاء تشتد الحاجة للدعاء، بل إن الله سبحانه وتعالى يأخذ عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله أخذهم بالبأساء بالفقر والضيق في العيش، وبالضراء بالأمراض والأسقام والألاء. لما؟ لعلهم يتضرعون، يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ابتلاهم بالبأساء وابتلاهم بالضراء، والغاية من هذا الابتلاء أن يدعون الله ويخشعون ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى في كشف ما نزل بهم لعلهم يضرعون. فعلينا بالدعاء في كل حال خاصة زمن الوباء، فالله أرسله ليمتحن عباده ويختبر من هم أولياؤه. فالله لا يديم حال الشدة أبدا، بل قال سبحانه مخبرا عن قوم ابتلاهم المستكين ويرجع إليه فابتلاهم بحال شدة وابتلاهم بحال الرخاء، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فكانت نجيدة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فعلينا بالتضرع إلى الله واللجوء إليه والنوقن بأن النجاة بيد الله مهما كانت الأسباب متوافرة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في وصية له لأحد إخوانه اعلم أن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى الله ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله. فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده، فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى. المسلم عليه أن يتعلم الأدعية النبوية والأدعية الواردة في كتاب الله، وأن يتحصن بالأوراد ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدعية كثيرة يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يتعلمها وأن يعلمها أولاده، فيقرأ سورة الإخلاص وسورة المعوذتين 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، فإنه لم يتعوذ مثل ما متعوذ، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وآخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة يقرأها المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. تكفيك هذه الآيتين العظيمتين التي في آخر سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إلى آخر الصورة، وآية الكرسي حين يأوي المؤمن إلى فراشه آية عظيمة من أعظم الآيات في كتاب الله، لم يزل من قرأها إذا أوى إلى فراشه لا يزال له من الله حافظ ولا يقر شيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري. ولا إله إلا أنت سبحان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنون، دعوة ذنون، دعوة عظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وصحح إسناده الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها هذه الدعوة لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والفرج. أدوية الكرب والهم والغم هذا من أبلغ أدويته. ففيها التجاء إلى الله وإظهار الضعف والرجوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها بس بالمساء لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا من الأدعية العظيمة. وكذلك قول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، كما في صحيح مسلم. والتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء من الأدعية العظيمة. والدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في صحيح مسلم. وسؤال الله العافية، يسأل المسلم العافية، اللهم اسك العفو والعافية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس إلى ذلك. فالمسلم يدعو بهذه الأدعية العظيمة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فإن هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأدعية الأربعة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، كما في صحيح مسلم. فالمسلم عليه أن يجتهد في هذه الأدعية، وعليه أن يتعرف إليها وليتعرف عليها، وأن ينظر في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فقد جمعت الخير كله. والمسلم المهتم بنجاته والساعي في حفظ عافيته يكثر من الدعاء ويتحصن بالأوراد. فإذا جاء بهذه الأدعية وكان حاضر القلب وصادف وقتا للإجابة وكان خاشعا في دعائه ومستقبل القبلة وكان على طهارة ورافعا يديه إلى الله وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار وألح في المسألة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه بصدقة، فإن هذا الدعاء يقول ابن القيم لا يكاد أن يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة. وختاما أحمد الله سبحانه وتعالى نعمه التي لا عد لها ولا حصر، فإن هذا الوباء الذي اجتاح العالم وصدق فيه قول الشاعر وشرق حتى ليس للشرق مشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب وقد أفزع كثيرا من الناس وقلت عندهم النعم وامتلأت المستشفيات، فإن المسلم يقبل على ربه بشكر نعمه والثناء به عليه سبحانه وتعالى، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من الإيمان به سبحانه وتعالى، وعليه أن يأخذ بالتوجيهات التي وردت في الكتاب والسنة، وأن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى، وهو المسؤول في كشف الوباء، وهو المطلوب في دفع البلاء، وهو المرتجى في إجابة الدعاء، والمأمول في دحر الأعداء، أن يكشف هذا الضر، وأن يلطش بعباده الموحدين، وأن ينشر رحمته على العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه، وولي عليهم خيارهم، وأصلح ولاة أمرهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، من كل سوء، ووفق ولاة أمرها لكل خير، واجزهم عنا خير الجزاء، وادفع عنها العاديات، وبارك لها وعليها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشكر الإخوة الذين نسقوا هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها عملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه في هذا العام اجتاح العالم أمر أذهله، وأوقف كثيرا من عمله، وأصاب عددا كبيرا من الأنفس فأمرضها، وأهلك بعضها، كما ألحق الضرر باقتصادات كثيرة، وشل كثيرا من التحركات، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. ولما كان المسلمون جزءا من هذا العالم، مر بهم وببلادهم ما مر بغيرهم من البلدان. هذه توجيهات أوجهها ونصائح أبذلها لنفسي أولا ولإخواني المسلمين. هذه التوجيهات الشرعية في زمن الوباء وزمن الابتلاء يستحضرها المسلم، ويعظم الاستحضار في وقت وزمان الوباء. التوجيه الأول من التوجيهات الشرعية في هذا الباب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالله طلب من عباده أن يوحدوه بالعبادة، وأن يفردوه بالإيمان، فتوحيدهم وإيمانهم أرجى الأعمال التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويظهر هذا التوحيد ويبين أثره أكثر في وقت الابتلاءات والمصائب، خاصة في أمور الخمسة. الأمر الأول من هذه الأمور الخمسة القيام بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والتسليم لقضاء الله، ومعرفة أن كل شيء بأمر الله وقضائه، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالأمر كله لله، والخلق كلهم تحت قدرة الله وتقديره ومشيئته، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه الأوبئة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى على عباده، فتحل بسببها الأمراض وتنتج عنها الأعراض، التي ربما أوصلت بعض الناس إلى الموت هي من قدر الله وحكمه النافذ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويجب أن يعلم المسلم أن هذه الأوبئة لا تنتقل من مريض إلى صحيح بطبعها، ولا تلحق الضرر بذاتها دون تقدير الله، بل ذلك بقضاء الله وتقديره، فالله هو مسبب الأسباب. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. هذا نفي لاعتقاد أهل الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه دون تقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في التوجيه الأول هو الإيمان بالله، الصبر على قضاء الله وقدره. فإن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي من يشاء من عباده، فيبتلي بعضهم بالخوف، ويبتلي بعضهم بالأمراض، ويبتلي بفقد عزيز، ويبتلي بذهاب الأموال. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والبشارة لمن صبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاؤهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصابر المسترجع عند المصيبة عليه من ربه صلوات ورحمة وقد هدي إلى الخير. وفي الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن العجيب ما أخرجه مسلم في صحيحه من تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المؤمن، إذ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والمصاب قد أراد الله به خيرا. فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. والله سبحانه وتعالى يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن لا يجزع من هذا الوباء النازل، ولا يتسخط ولا يسب ولا يشتم تلك الأمراض والأوبئة، بل يصبر على المصائب وعلى آثارها وعلى ما قضاه الله عليه، فإن جزعه وتسخطه لا يدفع القضاء ولا يزيل الوباء، بل يجلب الإثم ويوقع في الذنب. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والأمر الثالث في هذا التوجيه وهو توجيه الأمر الإيمان بالله والتسليم له سبحانه وتعالى التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بذلك: فاعبده وتوكل عليه. والتوكل هو الثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن التوكل عمل الأسباب المباحة التي تدفع الوباء أو تقلل منه. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما وقع الوباء في الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وقد قدم عمر إلى الشام، فأخبر رضي الله تعالى عنه عن وقوع الوباء بالشام، فاختلف الذين معه في القدوم عليه أو عدم القدوم عليه، ثم سأل مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف منهم اثنان على أنه يرجع بالناس ولا يقدم بهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه أنه مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فجاءه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه قائلا له: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب والذي أخذها عمر أنه لا يقدم على الأرض، هذا من فعل الأسباب، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس توكلا على الله، فهو فعل السبب ولم يقدم على الوباء الذي نزل في تلك الأرض. ثم جاءه بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول إلى أرض نزل بها ذلك الوباء وهو الطاعون، فحمد الله عمر وانصرف. فالابتعاد عن الوباء وعن مكانه والفرار من محله وأسباب نزوله من التوكل على الله ومن فعل الأسباب المشروعة، فربما كانت واجبة الفعل إذا ورد النص الشرعي بها، أو حمل ولي الأمر الرعية عليها تحقيقا للمصلحة العامة ودفعا للمفاسد. الأمر الرابع في هذا التوجيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ومن رزق حسن الظن بالله فقد رزق الراحة، ومن أحسن عمله حسن بالله ظنه، ورحمة الله سبقت غضبه. فليحذر كل مسلم غاية الحذر من سوء الظن بالله، فإنه فعل أهل الجاهلية والوعيد عليه شديد. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يجي في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يتوعد بالعقاب أحدا أعظم ممن ظن به ظن السوء. ولما قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أقبل سليمان الخواص رحمه الله على أبي قدامة الرملي فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره. ثم قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك أنه خبير بصير. ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا ومؤله وملجأه إلى الغني الحميد؟ وصدق رحمه الله تعالى. ومن حسن الظن بالله اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء في كشف الوباء ودفع البلاء. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وإننا في زمن الوباء نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة في إرسال هذا الوباء على عباده، فهو سبحانه وتعالى العليم بمصالحهم والحكيم في قضائه وقدره. فنحسن الظن بربنا في كل ما اختاره لنا، ونحسن الظن به سبحانه في كشف كل كربة تمر علينا. والأمر الخامس في هذا التوجيه الحذر من كل ما يخل بالتوحيد أو ينقصه، فإن بعض المسلمين وفقنا الله وإياهم للهدى والخير يحدث بدعا أو أدعية مخترعة وقت حلول الوباء، بل قد يكون بعضها قد حوى ألفاظا لا تجوز، فإن بعضهم يكتب أو يقول نسألك يا ربنا بحق بيتك الحرام، أو نسألك بفضل يوم الجمعة، أو نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكشفت هذا الوباء. فهذه التوسلات وأمثالها لا تجوز، وقد نبه على ذلك المحقق من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فإن المرء إنما يتوسل بأعماله الصالحة، بإيمانه، بتوحيده، بما عمله من أعمال صالحة، من بر بوالدين، من اتباع للسنة، فهو يتوسل بأعماله الصالحة، لا يتوسل بجاه أحد إلى الله سبحانه وتعالى، بل يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل الألفاظ التي قد يفهم منها أو أنها محرمة في ذاتها، بل يدعو الله وحده لا ولا يشرك به شيئا، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به شيئا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالمسلم يقبل على ربه ويتخير من الأدعية ما جاء في الكتاب والسنة، فهي جامعة للخير كله. وعلى المسلم أن يبتعد عن كل ما ينقص توحيده أو يضعف إيمانه أو يمنع إجابة دعائه، ويزداد هذا أكثر فأكثر في وقت الملمات ونزول الابتلاءات ومنها هذه الأوبئة. ويتنبه المسلم لأمر عظيم وخطير، وهو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمسلم لا يقطع رجاءه بربه ولا ييأس من رحمته سبحانه وتعالى، فالفرج لكل البليات ولكل المشكلات بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يقنط المسلم ولا ييأس مهما طال أمد الوباء ومهما تضخم وانتشر في العالم، فربنا بيده ملكوت كل شيء، يقول الشيء كن فيكون. هذه ما يتعلق بهذا التوجيه الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحته هذه الأمور الخمسة. التوجيه الثاني مما يحسن ذكره في هذا الوقت وفي هذا الزمان، التأمل في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وضعف في الناس، وضعف الناس أمام تلك الأوبئة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. فحينما بلغ الطغيان المادي في هذا الزمان حدا مخيفا في نفوس كثير من الناس، وتسابقوا في الأمور التقنية والحربية والحديثة حتى ظنوا أنهم ملكوا من القدرة ما لم يملكه غيرهم، وحصل في نفوس كثير منهم ما أخبر الله به في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وتعالت الأصوات وحمي السباق، جاء الله بوباء هز عالم البشر وشل اقتصادهم وضيق تنقلاتهم، فاختلت موازين واختلفت مفاهيم، وتفارق الناس أو أكثر الناس وتباعدوا بطواعيتهم، وطلب رؤساء دول عظمى من شعبهم دعاء الله والصلاة له سبحانه وتعالى. فظهر ضعف الإنسان وبان عجزه أمام هذه الأوبئة التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى، حتى كأن العالم لم يغنب الأمس. نعم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالمؤمن يزداد تعلقا بربه ورجوعا إليه والتجاءا وفرارا إليه واعتمادا عليه واعتبارا بما وقع، فيدرك عظمة الخالق وضعف المخلوقات. فهل يعلم غير المسلم ذلك؟ فهل يعلم غير المسلم ذلك؟ فيؤمن بالله كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالإنسان خلقه الله ضعيفا، وتعتريه أمور تزيد في ضعفه وتوهن عظمه، والمؤمن قوي بربه مرتبط به، فالله حسيبه وهو كافيه. فإذا رأى المسلم هذه الأوبئة سما قلبه إلى ربه، معظما الله سبحانه وتعالى، وداعيا مولاه ألا يريه مكروها، فهو يعتبر بما حل ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأداء العبادات والإلحاح عليه بالدعاء وبيان ضعفه وعجزه أمام سيده، فيورث ذلك إخباتا لمولاه ولزوما لما يريده سبحانه من عباده. وليتذكر مسلم قول الله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكذلك قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره سبحانه وتعالى. التوجيه الثالث من التوجيهات في هذه أو في زمن الأوبئة: الحذر من الشائعات والبعد عن القيل والقال. والمسلم ينبغي منه ما لا ينبغي من غيره، فهو ممتثل لربه متبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ينساق وراء الشائعات ولا ينشر أخبارا لا يعلم عن صحتها، فهو يتعبد لله بالبعد عن أن يكون من أهل القيل والقال. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فالمسلم لا يحدث بكل ما ورد عليه وإلا وقع في الكذب، ولا ينقل كل شيء بلغه إلى غيره إلا إذا لم يكن من أهل الورع. وعليه ألا ينشر ما جاءه من الأخبار والأمور إلا ما فيه مصلحة، ويحذر كل الحذر أن يبعث أو يرسل ما فيه مضرة، لا سيما إذا كانت تتعلق بالمجتمعات. فالمسلم يحذر أن يكون عونا لأهل الشائعات، ومتعاونا مع أهل الأخبار الكاذبة، ومساعدا على الإرجاف، بل عليه أن يبتعد عما كرهه الله له سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. هذا الحديث متفق عليه، ويظهر ذلك جليا وقت الوباء والابتلاءات وزمن المصائب العامة، مما يجعل الأخبار تكثر حولها مع سهولة تناقلها ويسر انتشارها وتطلع الناس إليها. فالمسلم عزيز بنفسه أن يكون مطية للأخبار والشائعات، فكم من خبر لا يعلم مصدره تم نشره وتناقله الناس وبنوا عليه أحكاما وتخرصات، وهو محض افتراء يلقونه بألسنتهم ويلوكونه بأفواههم ويرسلونه عبر أجهزتهم ويحسبونه بعد ذلك هينا، وهو عظيم الخطر. وربما تعلق الأمر ببلد مسلم فازداد الخطر خطرا والباطل توهجا، وكل ذلك وقع لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في التثبت وعدم التأني، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية أن هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. فبعض الناس يطلق الكذبة لا يلقي لها بالا ويبدأ في إشاعتها عبر التواصل الحديث فتنتشر بين الناس، فربما أحدث فعله شرخا في المجتمع، وربما أضر بفئام من الناس أو بأعمالهم وكسبهم أو بجهات حكومية أو خاصة، وربما أحدث فزعا وأورث هلعا، وربما صور مقطعا في حالة معينة ثم نشره على أن هذا ظاهر في المجتمع، فيحدث فعله جلبة بين الناس وخوفا، وكل ذلك من الأمور المحرمة شرعا والمجرمة نظاما. ومما لا يخفى أن من المحرمات الشرعية ترويع المسلم، بل قد عد الهيثمي في كتابه الزواجر، والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ترويع المسلم من كبائر الذنوب. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف إذا أراد أن يروع مجتمعا بأكمله أو أن ينشر شائعة تخيف بلدا بأهله. ومثال ذلك في زماننا وفي وقتنا هذا ما يقوم به بعض الناس من إرجاف زمن الوباء بأن بعض المواد الغذائية قد نقصت في الأسواق، ويبث مع كلامه صورا لو كانت صحيحة لم يجز فعله ولا تصرفه، فكيف وهي كذب؟ فإن فاعل هذا مستحق للعقوبة. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وقال إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وقد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والتوجيه الرابع في زمن الوباء السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب المرء أو كره. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المعلوم في الدين أن لولاة الأمر حقوقا على رعيتهم، وللرعية حقوقا على ولاتهم، وأهل العلم قرروا ذلك بناء على أدلة شرعية، ومن كتب منهم في الأحكام السلطانية ذكر الحقوق التي للراعي على الرعية والحقوق التي للرعية على الراعي. وفي زمن الوباء تكثر الأراجيف ويخرج بعض الناس ليضربوا هذا الأصل ويثربوا على القرارات والتوجيهات التي اتخذها ولي الأمر للمصلحة. فيجب على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره من أوامر ولي أمره ما لم يأمره بمعصية وجريمة، فيحرم عليه حينها أن يطيعه في تلك المعصية مع وجوب طاعته في بقية أوامره. فقد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومما يجب التأكيد عليه والتنبيه إليه تنفيذ ما يصدره ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر بذلك، فعلى المسلم السمع والطاعة وعدم مخالفة ما يصدر من الأوامر زمن الوباء. فحين يؤمر الناس بلزوم منازلهم ومنع تجولهم أو ينهون عن التجمعات التي ربما أدت إلى انتشار الوباء، فيجب على الرعية الامتثال حتى حتى ولو لم يدركوا تمام المصالح في ذلك، إذ هو لم يأمر معصية، فكيف إذا كان أمره جالبا للمصالح محققا لها وفيه درءا للمفاسد ومقللا لها؟ فكلنا مسؤول في الحد من انتشار الأوبئة، فولي الأمر ووزراؤه ونوابه في اتخاذ الإجراءات العملية في الحد من انتشار هذا الوباء، والرعية في الالتزام بذلك وفق ما رسمته الجهات المختصة. ومن لطيف ما جاءت به السير أن أبا وهب القرطبي الزاهد رحمه الله تذكر صديقا له من الصالحين فقال: وددت أن نكون معه الليلة، وكان بجواره رجل من أصحابه، فقال: وما يمنعنا من ذلك؟ ليست علينا كسوة نخاف عليها، فاخرج بنا نحوه. فقال أبو وهب: وأين العلم؟ وهل لنا أن نمشي ليلة ونحن نعلم أن الإمام الذي ملكه الله أمر المسلمين في هذه البلدة قد منع من المشي ليلة وطاعته لنا لازمة؟ ففي هذا نقض للطاعة وخروج عما يلزم جماعة المسلمين. قال الرجل: فعجبت من فقهي في ذلك. ومما يذكر في هذا المقام أهمية إرجاع الأمر إلى أهله، فالشأن يعم الجميع ويتناول المجتمع، فلا يجوز التشويش على الناس وإفساد اجتماعهم على ولي أمرهم ومنازعة الأمر أهله. قال هشام بن عروة رحمه الله تعالى: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه، قال: ربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. وقال ابن هرمز رحمه الله: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه: ألم أنبئك أنك تفتي؟ ألم أنبأ أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. فالمسلم ينبغي أن يهتم ويأخذ الأمر على الجد ولا يعرض نفسه للإثم والعقوبة، بل يلتزم التوجيهات ويأخذ التعليمات مطمئن القلب متعبدا لله بذلك. ومن الواجبات ألا يعمل عملا يلحق الضرر بنفسه أو بغيره، بل يكون مستسلما لله منقادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائعا لولي أمره، بعيدا عن المخالفات التي نصت عليها الجهات المعنية كالصحة وغيرها. ويحتمل ما يلحق من ضرر خاص إن وجد لدفع ضرر عام، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وفق ما قررته الشريعة، فربما كانت بعض الإجراءات سببا في حدوث مفسدة خاصة على بعض الناس فيجوز فعل تلك الإجراءات، بل ربما يجب اتخاذها لدفع مفسدة أعلى وأعى كما ذكر ذلك أهل العلم وقرروه. والشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرع الأفسد بارتكاب المفاسد، والشريعة كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما. هذا هو التوجيه الرابع. أما التوجيه الخامس في زمن الوباء، المبادرة بالتوبة. ففي زمن الوباء واشتداد أمره وإدراك الناس لضعفهم وقلة حيلتهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأن كاشف البلوى هو الله، يتجدد سبب الخوف من الله، فيورث ذلك تجديدا للتوبة عند المسلم، فيدرك في زمن الوباء ونزول البلاء أهمية رجوعه إلى ربه وتوبته من ذنوبه واستغفاره من تقصيره، ما لا يدركه في غير وقت الابتلاء، فيشمر المسلم إلى التوبة ويسارع بالإنابة ويقلع عن المعصية مع أخذ بالرجاء بأن يكشف الله هذا الوباء. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والتوبة واجبة من كل ذنب، وتأخير التوبة معصية يجب التوبة منه. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالتوبة، والتوبة خير كلها، فإن تبتم فهو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يعد له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم. يقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كما في صحيح مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والموفق من وفقه الله. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، تركك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وفي زمن الأوبئة يتأكد على الناس التوبة إلى الله والبعد عن أسباب سخطه وأليم عقابه والإكثار من الاستغفار. فهذا الوباء الذي خلقه الله وقدره وهو سبحانه هو القادر على كشفه، فما نزل بلاء إلا بذنب، ويرفعه الله سبحانه وتعالى بالتوبة، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير من خلقه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وهذا الوباء الذي يمر بالعالم في هذا العام والذي يسمى بفيروس كورونا ينبغي للمسلمين وعلى غيرهم، ينبغي على المسلمين وعلى غيرهم الإقبال على الله قياما بأوامره وانتهاء عن حرماته وحدوده، مع توبة النصوح وبعد عن موجبات سخط الجبار. وليأخذ المسلم العبرة من هذه الأحوال التي تمر بالعالم كله، وكيف ظهر ضعف الخلق، وكيف ظهر ضعف الخلق أمام هذا الوباء. والمسلم لا يجزع من نزول الوباء ولا يفزع من حلوله، بل هو على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيزيل هذا الأوبئة، سيزيل هذا الوباء ويكشف هذه النازلة. فالمسلم يقوم بما طلبه، يقوم بما طلبه الله منه من التضرع والرجوع إليه، وهو كافيه سبحانه وتعالى، وهو حسبه ونعم الوكيل. التوجيه السابع المتعلق بهذه التوجيهات في زمن الوباء: الإقبال على الله بالعبادة. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه ليعبدوه، وأوجدهم ليوحدوه، وأمرهم بالطاعة، وقد أوجب الله عليهم أنواعا من العبادات وشرع لهم صنوفا من الطاعات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، من صلاة أو زكاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك من الطاعات الكثيرة. والطاعة والعبادة هي المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه إلا لعبادته وتوحيده. والمسلم مأمور بالعبادة للموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإذا كان على المسلم أن يدرك حقيقة الدنيا وأن يعرف بؤسها وشقاءها، والمؤمن لا يغتر بها ولا تمتد عينه إلى أهلها، فإن هذه الدنيا عن قريب زائلة ولأهلها مفارقة. فكم غرت الدنيا خلقا فانصرفوا عن العبادة إلى اللهو فندموا، وكم أحبها قوم فضيعتهم. كيف يثق بها عاقل وهو يرى تقلبها بأهلها؟ وكيف يركن إليها تقي وهو يبصر مصارع عشاقها؟ وهذه الدنيا حوت من المنغصات ما لا حد له، ومنها هذه الأوبئة التي تكدر صفو هذه الحياة وتكشف عن وجه لها لم يدرك كثير من الناس. ولذا كان على المسلم أن يدرك حقيقة الدنيا قبل الوباء، ويزداد معرفة بغرورها وقلة متاعها وذهاب لذتها زمن الوباء وبعده، فيقبل على العبادات. إذا أدرك ذلك حثه ذلك على الإقبال على العبادات، فلا يلهو بالدنيا عن الآخرة، ولا يشغله تتبع أخبار الوباء عن استزادة من الطاعات، ولا يصرف أهل الدنيا على أن يكون من أهل الآخرة، بل يسارع إلى مغفرة الله ويسابق لنيل رحمة الله، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواعها بالطاعات، فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات خاصة زمن الأوبئة، ولا يضيع الوقت منا فيما لا يقربنا إلى ربنا. ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد أداء الفرائض، فالمسلم يتقرب إلى الله بأداء الفرائض. ومن أعظم ما يتقرب به بعد الفرائض كثرة الصلاة، يتقرب إلى الله بالإكثار من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصلاة، خاصة صلاة الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهو دأب الصالحين قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. والنبي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، ومن غال أغلب أو غلبه النوم عن قيام الليل فلا تفوته نوافل النهار. والإكثار من الصلاة في وقت النهار في غير أوقات النهي، فالمغبون من فاته خير الليل وخير النهار. وقد قال عمر بن ذر رحمه الله تعالى اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. فالمسلم يقبل على الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن العبادات العظيمة التي تقرب إليها يتقرب بها المسلم إلى الله قراءة القرآن، فهو أي القرآن حجة لك أو عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن، فإنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. المسلم يقرأ القرآن كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، كما قال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والتوجيه السادس في هذا الزمن وهو زمن الوباء المحافظة على أوراد الشرعية وعلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله قد شرع لعباده أذكارا تتقوى بها قلوبهم وأورادا يتحصنون بها، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الباب كل خير، وأوضح لهم جوامع الأذكار والأوراد، ودلهم على أوراد يقولونها بالليل والنهار، وأرشدهم إلى فضلها وكبير نفعها. فعلى المسلم يتمسك بها كلما أصبح وأمسى، كما يتمسك الغريق بالشيء لينجو. ففي تلك الأوراد والأذكار من توحيد الله والافتقار إليه وعدم الاستغناء عنه سبحانه وتعالى، وطلب العافية وسؤال السلام لا مزيد عليه، وهي عمل صالح حوت الدعاء بنوعيه واجتملت على فضل وثواب لا يحصيه إلا الله. فالمسلم يتعلم هذه الأدعية ويعلمها من حوله من أولاده وأهله، خاصة في زمن الوباء، فهذه الأوراد والأذكار تجلب رضا الله سبحانه وتعالى، وتطرد العدو، وتبعد الهم، وترث السرور والطمأنينة في القلب. فالفوائد منها كثيرة جدا، حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الذكر أكثر من 100 فائدة رحمه الله تعالى. وقد أوصى ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المسلم يتخذ وردا من الأذكار في النهار وقت النوم، وأنه وليصبر. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا اتخذ المسلم هذه الأوراد في النهار ووقت النوم يقول يصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف تصرف عن ورده، فإنه لا يلبث إلا أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وأوصاه ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن يكون كثير الترداد لهذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية. فمعرفة الأذكار الشرعية والأوراد المقيدة شرعا بزمنها مما يؤكد عليه ويحرص على فعله، خاصة وقت الأوبئة. فكم من ورد دفع الله به بلاء كان مقدرا، وكم من ذكر جلب فرجا لهم ودفعا ورفعا لمصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. المسلم يحافظ على هذه الأذكار ويداوم عليها في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال، فقد أوصاهم الله بذلك: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهو يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله. وقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة والرخاء، وفي الصباح والمساء، وعند الدخول والخروج، وعند رؤية أهل البلاء، وعند المصائب، وعند تجدد النعم، وفي حال السفر، وفي بداية الأكل ونهايته، ومع الشرب، وعند حتى عند سكرات الموت، وعند دفن الميت وبعده، وعند دخول المقابر ودخول المنازل. وعلى كل حال، فالمسلم لا يفتر لسانه من ذكر الله، وليكن رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حينما قال: إن الشرائع قد كثرت علي أو تزاحمت، دلنا على شيء أتشبث به وأتثبت به. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولنحذر من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة زمن الوباء، إذ يكثر خوض الناس وقت حلول الوباء في تقصيهم لأخباره وبحثهم عنه، فيمضون أوقاتهم في غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلنحذر أن تقسو قلوبنا وأن يعلوها الران، فلنتسابق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ليدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما مفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، جعلنا الله وإياكم منهم. وأختم بهذا التوجيه الأخير في زمن الوباء، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه سبحانه وتعالى. فالدعاء من أعظم الطاعات وأجل القربات، بل قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما أخرج الإمام أحمد الترمذي وصححه، والله أمر عباده به: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيم رحمه الله تعالى. وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. والعطايا معلقة بالدعاء، والدعاء هو سلاحنا، فسهامه لا تخطئ ومضاربه لا تأخون. دعا نوح ربه فنجاه، وحفظ الله إبراهيم لما دعاه، واستجاب لزكريا عليه السلام لما ترجاه، ولبى دعاء يونس لما ناداه، وناشد رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه يوم بدر فأنجز له مبتغاه. فربنا سبحانه يريد منا أن ندعوه ونتضرع إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وخزائن الرحمن لا تنقصها عطاياه للمخلوق. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعلى المسلم إذا دعا ربه أن يعزم في المسألة وأن يعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كما في صحيح مسلم. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا سألتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عند الله لستم بمفديه، كما في مصنف ابن شيبة. وفي زمن الوباء والابتلاء تشتد الحاجة للدعاء، بل إن الله سبحانه وتعالى يأخذ عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله أخذهم بالبأساء بالفقر والضيق في العيش، وبالضراء بالأمراض والأسقام والألاء، لما لعلهم يتضرعون، يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ابتلاهم بالبأساء وابتلاهم بالضراء، والغاية من هذا الابتلاء أن يدعون الله ويخشعون ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى في كشف ما نزل بهم لعلهم يضرعون. فعلينا بالدعاء في كل حال خاصة زمن الوباء، فالله أرسله ليمتحن عباده ويختبر من هم أولياؤه، فالله لا يديم حال الشدة أبدا، بل قال سبحانه مخبرا عن قوم ابتلاهم المستكين ويرجع إليه فابتلاهم بحال شدة وابتلاهم بحال الرخاء، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فكانت نجيدة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فعلينا بالتضرع إلى الله واللجوء إليه والنوقن بأن النجاة بيد الله مهما كانت الأسباب متوافرة. قال ابن قدام رحمه الله تعالى في وصية له لأحد إخوانه: اعلم أن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله، فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده، فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى. المسلم عليه أن يتعلم الأدعية النبوية والأدعية الواردة في كتاب الله، وأن يتحصن بالأوراد ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدعية كثيرة يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يتعلمها وأن يعلمها أولاده، فيقرأ سورة الإخلاص وسورة المعوذتين 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، فإنه لم يتعوذ مثل ما متعوذ، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وآخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة يقرأها المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. تكفيك هذه الآيتين العظيمتين التي في آخر سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إلى آخر الصورة، وآية الكرسي حين يأوي المؤمن إلى فراشه آية عظيمة من أعظم الآيات في كتاب الله، لم يزل من قرأها إذا أوى إلى فراشه لا يزال له من الله حافظ ولا يقر شيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري: ولا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذا النون، دعوة ذي النون، دعوة عظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وصحح إسناده الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها هذه الدعوة لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والفرج. أدوية الكرب والهم والغم هذا من أبلغ أدويته، فيها التجاء إلى الله وإظهار الضعف والرجوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها بس بالمساء لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا من أدعية العظيمة. وكذلك قول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، كما في صحيح مسلم. والتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء من أدعية العظيمة. والدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في صحيح مسلم. وسؤال الله العافية، يسأل المسلم العافية: اللهم اسك العفو والعافية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس إلى ذلك. فالمسلم يدعو بهذه الأدعية العظيمة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فإن هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأدعية الأربعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، كما في صحيح مسلم. فالمسلم عليه أن يجتهد في هذه الأدعية، وعليه أن يتعرف إليها وليتعرف عليها، وأن ينظر في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فقد جمعت الخير كله. والمسلم المهتم بنجاته والساعي في حفظ عافيته يكثر من الدعاء ويتحصن بالأوراد. فإذا جاء بهذه الأدعية وكان حاضر القلب وصاده وقتا للإجابة وكان خاشعا في دعائه ومستقبل القبلة وكان على طهارة ورافعا يديه إلى الله وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار وألح في المسألة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه بصدقة، فإن هذا الدعاء يقول ابن القيم لا يكاد أن يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة. وختاما أحمد الله سبحانه وتعالى نعمه التي لا عد لها ولا حصر، فإن هذا الوباء الذي اجتاح العالم وصدق فيه قول الشاعر وشرق حتى ليس للشرق مشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب وقد أفزع كثيرا من الناس وقلت عندهم النعم وامتلأت المستشفيات، فإن المسلم يقبل على ربه بشكر نعمه والثناء به عليه سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من الإيمان به سبحانه وتعالى، وعليه أن يأخذ بالتوجيهات التي وردت في الكتاب والسنة وأن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول في كشف الوباء وهو المطلوب في دفع البلاء وهو المرتجى في إجابة الدعاء والمأمول في دحر الأعداء أن يكشف هذا الضر وأن يلطف بعباده الموحدين وأن ينشر رحمته على العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وولي عليهم خيارهم وأصلح ولاة أمرهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من كل سوء ووفق ولاة أمرها لكل خير واجزهم عنا خير الجزاء وادفع عنها العاديات وبارك لها وعليها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشكر الإخوة الذي نسقوا هذه المحاضرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها عملا صالحا متقبلا إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.